إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم في هذا المسجد المبارك، مسجد السلام القائم عليه أخونا الفاضل عبد القادر ابن الشيخ محمد بن صالح الصوملي، حفظ الله الابن وحفظ الله الأب وحفظكم الله أجمعين. وكم نجد السرور ونحن نلتقي بآبائنا وأبنائنا وإخواننا من الحاضرين جميعا، فنسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، سنتذاكر ما يفتح الله به حول حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث ألفاظه تدل على عظمته وأهميته وعظم فائدته، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة. توقع أن فيها من الترغيب والترهيب شيء كثير، وأن فيها من الوعد والوعيد شيء كثير. ولهذا ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم حاول أن يستحضر عددا كبيرا من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لعلها من هذه أو مثلها. فالصحابة رضي الله عنهم أثرت فيهم الموعظة، ومن هنا ينبغي للعالم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعظ من حوله من الناس ممن يعيش معهم ما بين حين وآخر، ويجتهد لهم في الوعظ والنصح. الصادق الذي يذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم عقابه، فكم من الناس خطبته أو موعظته موجز لأهم الأنباء. الأخبار عند الناس مقروءة ومسموعة ومرئية، الناس في حاجة إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد اسعوا إلى ما ستسمعون من ذكر الله عز وجل والتذكير والوعظ الذي يقربكم إلى الله عز وجل. فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه وعظهم موعظة بليغة. ما الذي حصل؟ قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي خافت القلوب. الخوف، الوجل هو الخوف، أثرت فيهم فخافوا وبكوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة رضي الله عنهم هم خيرة هذه الأمة، وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمعون الوحي النازل من السماء غضا طريا، فحياتهم صالحة، وحياتهم حياة إيمانية، وقلوبهم طاهرة طيبة، ونفوسهم زكية رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني علم ما في قلوبهم من الخير الذي استحقوا أن يرضى عنهم بسببه، وأكد الرضا عنهم بالقسم وقد التي للتحقيق. أما القسم فقد أبانته اللام لقد، فاللام لام القسم، أي والله لقد، وقد تفيد التحقيق، أي لقد تحقق الرضا عنهم وبعدها يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم أن في قلوبهم من الخير ما استوجب الرضا عنهم وإنزال السكينة عليهم، فوجلت قلوبهم وذرفت عيونهم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، إما مودع كالذي يودع أهله وأولاده فيعطيهم مواعظه من وسط قلبه لا يدري أيرجع أم لا يرجع، أو موعظة مودع منتقل إلى الدار الآخرة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها موعظة مودع، لم ينكر عليهم بل أقرهم أن هذه الموعظة موعظة مودع. يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فتهيأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إقرارهم أنها موعظة مودع، تهيأ للنصح لهم والوصية، وأعطاهم الوصية التي يريد أن يكونوا عليها بعد موته، كما يدل عليه سياق الحديث، وهي موعظة لنا جميعا وموعظة لمن يأتي من بعدنا إلى يوم القيامة. فلا يزال المسلمون يستفيدون من هذه الموعظة ومن هذه الوصية التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المؤكد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصاهم بوصية فيها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بكاملها، فمن أخذ بهذه الوصية استقام حاله، سواء كان الرجل بانفراده أو كان مع أسرته أو شيخ قبيلة أو زعيم أو رئيس أو ملك، أي إنسان هو مفتقر إلى هذه الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته الكرام، وهي للأمة بأسرها. قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية هي وصية الله عز وجل للناس أجمعين. قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصى الله عز وجل الناس أجمعين بتقوى الله، وتقوى الله عز وجل أوصى الله عز وجل بها الناس أجمعين، وخص المؤمنين في مواطن أخرى. فهناك آيات عدة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقوا الله، وقال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، فالذي على تقوى هو مأمور بالازدياد من التقوى، والذي قل التقوى هو مأمور بالتقوى، فيستمر المؤمن في الازدياد من التقوى. وأمر الله عز وجل نبيه بالتقوى فقال يا أيها النبي اتق الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، أي اثبت على هذه التقوى التي أنت عليها. فالله عز وجل يريد منا أن نكون على تقوى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى أصحابه وهم خلص هذه الأمة وأحب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاهم بالتقوى، فهي وصية لمن يحبهم فأمرهم بالتقوى. وأن تنظر إلى ولدك ما ستأمره إلا بما تحب أن يكون عليه. كثير من الناس وصيتهم لأولادهم أن يكونوا رجالا في اكتساب الدنيا، حمران عيون، أحمر العين عند كثير من الناس الذي ينفق السلعة البائرة باليمين الفاجرة، أهم شيء أنها ما تبقى في يده، وما نفعت اليمين الفاجرة حرام طلاق، ما نفعت حرام طلاق يهودي ابن يهودي وكلب ابن كلب، أهم شيء ينفقها يمشيها، هذا أحمر العين، هذا أحمر العين عند الناس. وربما أوصاه بما فيه قطيعة الأرحام وإراقة الدماء وأذية المسلمين، يكون عنده أرض يشارع عليها بالباطل، يأمر أولاده أن يثبتوا على الباطل وأن لا يستسلموا لبني فلان، هذه وصيته لأولاده. أوص أولادك بما يزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة إن كنت تحبهم، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي أمته بهذه الوصية العظيمة. فاستفد أنت ونستفيد جميعا كيف نوصي أولادنا. نبي الله إبراهيم ونبي الله يعقوب قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية أب لأبنائه، ولا يخفى عليكم وصايا لقمان لابنه التي هي على التوحيد وبر الوالدين وإقام الصلاة والحذر من المعاصي والتواضع وخفض الصوت والأدب والأخلاق، مواعظ عظيمة جليلة، دروس للآباء كيف يعظون أبناءهم وكيف يوصون أبناءهم. هنيئاً إذا كنت أنت السبب في دخول أولادك وبناتك وزوجتك الجنة بما تعطيهم أنت من المواعظ، والحذر الحذر أن يكون أحد منهم يكتسب الذنوب والآثام ويتعرض لنار جهنم بسبب الوصايا الجائرة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول القول السديد ما يكتب لهم وصية تدخلهم في الحرجة والعداوة والبغضاء، يقدم بعض أولاده على بعض، يقدم الذكور على الإناث، يحرم هذا ويعطي هذا إلى غير ذلك، فيموت وقد خلف وراءه ما يسبب العداوة والبغضاء والشحناء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله، يعني أنك يكون عندك منهج حياة بالكامل على تقوى الله عز وجل. على مدى عمره كله. والمراد بتقوى الله فعل الطاعة وترك المعصية، ولن تستطيع ذلك إلا بتعلم العلم بقدر ما تحتاج إليه بالنسبة لعلم فرض للعلم الذي هو فرض عين، كتعلم الصلاة لا بد أن تصلي فتتعلم كيف تصلي، تعلم أحكام الصيام، تعلم أحكام الزكاة لمن بلغ عنده النصاب، تعلم أحكام الحج لمن تيسر له تكلفة الحج، تعلم الحقوق الزوجية لمن أراد أن يتزوج، تعلم أحكام التجارة لمن أراد أن يبيع ويشتري فيعرف الحلال من الحرام من المعاملات، وما كان فيه توسع في العلم فهذا فرض كفاية. فلهذا لا تستطيع أن تعمل بالطاعة وتترك المعصية إلا أن يكون عندك علم بها. والأغلب في الحلال والحرام معلوم، ولكن هناك أشياء قد تخفى تحتاج إلى أن تتعلمها. روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الله عز وجل بين لك الحلال والحرام. ما يأتي إنسان يسرق مال المسلمين ويقول أنا ما أدري أهو حلال أم حرام، هذا واضح ما في إشكال. ما يأتي إنسان يظلم الآخرين ويقول أنا ما أدري أن الظلم حرام، لا يمكن. ما يأتي إنسان يقطع الصلاة ويقول ما أدري أن الصلاة أمر بها الله، هذا لا يمكن. شخص يعق والديه ويقول أنا ما أدري، إلى آخره. الحلال بين والحرام بين، يعرف أن الغيبة حرام والنميمة حرام والغش حرام، ويعلم أن الكذب حرام، ويعلم أن الحقد حرام، ويعلم ويعلم، أمور واضحة، أمور واضحة. فلو أقبل الإنسان على العمل بما يعلم، هذه الخطوة الأولى، أن يعمل بما يعلم. الثانية أن يتهيأ للعمل بما سيعلمه مستقبليا، هذا هو المطلوب. وسيكون معذورا بجهله إذا وقع في شيء لا يعلم حرمته، إذا وقع في شيء لا يعلم حرمته سيكون معذورا، لأنه قد هيأ نفسه ومستعد أن يعمل بما سيعلمه مستقبليا. فلو تبين له أن هذا شيء أوجبه الله عليه سيعمله، وإذا تبين له أن هذا حرمه الله سيتركه. هنا أصبحت نفسه مهيئة للخير. فهما خطوتان: الأولى أن يعمل، أن يعمل بما يعلم. الثانية أن يتهيأ للعمل بما سيعلمه في المستقبل. هذا هو الرجل الصالح، وهذا هو المتقي الذي عنده خوف من الله عز وجل. وهؤلاء المؤمنون المتقون ترى أنه في أيامه وحياته يربي الإيمان في قلبه، يربي الإيمان في قلبه بقيام الليل، بصلاة النوافل الأخرى، بتلاوة القرآن، بذكر الله، بالصدقة على الفقراء، بعيادة المرضى، بزيارة المقابر للتذكر الآخرة، بغير ذلك من الصالحات. فهو يربي الإيمان في قلبه تربية، وكل يوم سيكون إيمانه إلى الأحسن. فإذا قوي الإيمان أصبح عنده قوة وعزيمة على فعل أي طاعة وترك أي معصية، كله سهل عليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظ قوله إنما، الذين درسوا في اللغة العربية يعلمون أنها أداة حصر، أي ليس المؤمنون إلا هكذا، ليس المؤمنون إلا هكذا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن، المؤمن الذي عنده تقوى لله عز وجل ما يعيش مع المعصية. لا نقول إن المتقي معصوم فهو يقع في المعصية وغير المتقي يقع في المعصية، إذن ما الفرق بين معصية المتقي ومعصية غير المتقي؟ المتقي لا يستمر على المعصية، لا يستمر على المعصية. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا، هذا هو، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني أنهم ما يصرون على المعصية. نعم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن هو طائف، ما هو ربط علاقة مع الشيطان الرجيم ومع شياطين الإنس أيضا وعلى المعاصي ليلا ونهارا؟ لا، المتقي يستغفله الشيطان استغفالا، فتقوى عنده غفلة أو شهوة أو شبهة أو كذا يقع في المعصية فيتنبه في الحال ويستحي من الله عز وجل ويخاف منه فيتوب سريعا. بعض الناس تأتي تنصحه على معصية يقول لي عليها 30 سنة، 30 سنة يعني هذه مصيبة، معنى قد تحجر قلبه على المعصية. أنتم ترون هذه الأعمدة والسقوف كانت يوما ما مكونة من بطحة وخرصان وإسمنت وماء تدخل يدك إلى وسطها، لكن مع الوقت الطويل أصبحت جبالا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أصبحت مثل هذه الصخور التي كانت يوما ما لينا، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي هو قادر على أن يحيي قلوبكم التي قد طال عليها الأمد في المعصية لمن ابتلي بذلك، فليقبل على الله عز وجل. الشاهد أن الإنسان غير المتقي يطول في المعصية، يصر عليها، أصبح يستحي من جلسائه أن يترك المعصية لأنهم قد اعتادوها منه. أما المتقي فلا يبالي، هي معصية ساعة دقائق يوم ويتذكر سريعا فينيب إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل. فهذا هو حال المتقين. فلهذا كانت كلمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أوصيكم بتقوى الله، يعني لا تعصوا وإن عصيتم لا تصروا. أيضا عندما يقول أوصيكم بتقوى الله يعني ليستريح بعضكم من بعض. كيف ذلك؟ إذا اتقى الله الأب في أبنائه أحبوه، لأنه ما سيكون ظالما لهم ولا مسيئا إليهم. إذا بر الأبناء آباءهم وأمهاتهم استراح الأبناء من الآباء. إذا أحسن الجار إلى جاره وكفى أذاه عنه استراح الجيران بعضهم من بعض. إذا وصلت الأرحام استراح الأقارب فيما بينهم. إذا ترك الإنسان الغش والكذب استراح الناس في بيعهم وشراهم، ما سيغشني هذا ولا يغشني ذاك ولا يكذب علي فلان ولا علان، يعني ستكون البيوع فيها الراحة والطمأنينة. إذا كان الإنسان إذا وضعت قضيته في المحكمة لا يأتي برشوة ولا بمغالطة ولا بتزوير استراح أصحاب الدعاوى بعضهم من بعض، معنى ما سيكون أحدهم ظالما للآخر، إنما كل واحد يظن أن الحق له فيريد أن يستخرجه، ومتى بان الحق مشى الجميع وراء الحق إلى غير ذلك. فإذا اتقى الناس ربهم استراح بعضهم من بعض، وعاش الناس في اطمئنان، وعاش الناس في أخوة، وعاش الناس في رحمة، يرحم بعضهم بعضا ويتقي الله بعضهم في بعض. ويعلم كل مسلم أنه حين يعامل المسلم الآخر يعلم أنه يعامل الله جل وعلا، وأنه يراقب الله في أخيه المسلم، ويتقي الله في أخيه المسلم، ويحترمه ويقدره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا تعلم عظمة هذه الوصية بهذه الكلمة المختصرة: أوصيكم بتقوى الله. فيها صلاح المجتمع بأكمله، فالناس في العمل بتقوى الله بين مقل ومكثر، نعم، بين صادق في العمل بالتقوى وبين مزعزع سحبته شهواته واستغفله الشيطان ولعب عليه. نسأل الله التوفيق والسداد. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني السمع والطاعة لولي الأمر سواء كان الولي الأعظم أو من دونه أو مدير المدرسة أو الأب أو الزوج أو مدير شركة، هؤلاء كلهم أولياء عليك، لهم عليك السمع والطاعة بما بينكم، حتى مدراء الشركات والمؤسسات بينك وبينهم شروط في الأعمال، لهم عليك أن تسمع لهم. أنت طالب في مدرسة أو مدرس في مدرسة، المدير له عليك أن تسمع له وأن تطيعه، لكن شرط ذلك في جميع الأمور ومع جميع أولياء الأمور الشرط فيه أن يكون في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمرك أحد ممن له عليك ولاية بمعصية الله جل وعلا فلا طاعة له، نعم لا طاعة له. لو أمر الزوج زوجته ألا تحتجب من إخوانه لا سمع له ولا طاعة. لو أمر الأب ابنه أن يجعل زوجته تختلط مع أولاده الآخرين لا طاعة للأب في هذه الحال، وعلى الزوج أن يثبت ولو خرج إلى بيت آخر، وعلى الزوجة أن تثبت ولو وصل الأمر إلى الطلاق. إذا أمر الأب ابنه أن يتخلف عن الصلاة بسبب العمل، أو مدير شركة أو غير ذلك يأمره أن يتخلف عن الصلاة بسبب العمل، لا طاعة له. وهكذا في جميع الأمور: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، إذا كانت أوامره عليا فعندك أوامر أعلى من رب العالمين، عندك أوامر من العلي الأعلى سبحانه وتعالى أن تعمل بطاعته، فطاعته مقدمة على غيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة. هل هذا الكلام مستمر؟ أن من يعش سيرى اختلافا؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه. ففي أيام صغرنا لو قيل لنا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نعم عشنا ورأينا اختلافا ما رأيناه في صغرنا. آباؤنا أيام أجدادنا لو قيل لهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نعم عندما عاشوا إلى أيامنا رأوا اختلافا عن الحياة التي عاشوها. ونحن نقول لأبنائنا الآن: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرون من الفتن ما ليس موجودا الآن. فلهذا الفتن مستمرة في التجدد، فعلى الإنسان أن يبقى على الثبات في على دين الله عز وجل. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعهده الزاهر الذي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. منذ أن أهبط آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة فهناك 23 سنة أيام بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منذ أن بعث إلى أن مات هي أفضل أيام الدنيا، فيها بعث أفضل الرسل، وفيها نزل أفضل الكتب، وفيها انطلقت خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكى عصره، وأن عصره عصر وفاق، ولكن من عاش وطال عمره فسيرى اختلافا كثيرا. وحصلت الاختلافات والفرقة، وحصل ما حصل اختلافات في أمور كثيرة في أمور كثيرة. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العاصمة من تلك الاختلافات، فردهم إلى ما قبل الاختلاف. ولهذا إذا كان أناس عايشين على طاعة الله ثم افترقوا نقول ارجعوا إلى ما كنتم عليه قبل الخلاف. انتبهوا، جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه أن بعد آدم 10 قرون على التوحيد حتى حصل الشرك، وعلى اختلاف هل 10 القرون 1000 سنة أم المراد بالقرن العصر من الأعصار والفترة الزمنية، فهذه قد تكون آلاف وربما 10000 من السنين، 10 فترات من الأزمنة كانوا على التوحيد. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. اختلفوا إلى مسلم وكافر، مشرك وموحد. نعم، فبعث الله النبيين ليردوهم إلى ما كانوا عليه قبل حصول الاختلاف. بعث الله نوحا ليردهم إلى التوحيد الذي كانوا عليه قبل حدوث الشرك. فالحل القديم وهو الإرجاع إلى العهد السابق، عهد التوحيد، هو الحل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرجوع إلى العهد القديم. فهو يقول عصري عصر الوفاق، فحين تختلفوا ارجعوا إلى الوضع الذي كنت أنا عليه، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا هو الحل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويتبعهم غيرهم من الخلفاء الصالحين، وبعض العلماء أدخل العلماء الربانيين. المهم أن الخلفاء الراشدين عهدهم مستمر، أو أن علمهم وهديهم ونهجهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تزكية للخلفاء الراشدين. لاحظ أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما قال بسنتي وسنن الخلفاء الراشدين، قال بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، ثم قال تمسكوا بها، ما قال بهما سنتي وسنة الخلفاء، وإنما جعلها واحدة، أي أنهم على هديه وسائرون بسيره ومقتفون بأثره. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ثم قال وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ آخر الأضراس. كلمة تمسكوا غير أمسكوا. أنا الآن أفعل هكذا، مسكت الميكروفون بيدي، لكن الآن الحديث تمسكوا، عندما تأخذ وترتك وتتشبث بها بيديك ثم تعض عليها بنواجذك ما حد يستطيع يسحبها منك. تمسكوا بها، وهذا يدل على كثرة المنازعين وقوتهم بمختلف الأشكال والأنواع، من عصاة ومبتدعة وضلال ويهود ونصارى ومشركين إلى غيرهم. فدعاة الشر الذين يريدون زحزحتك عن دينك كثر لا كثرهم الله، كثير. فما أمرك أن تتمسك بها وأن تعضها بنواجذك إلا لأن الأمر يتطلب ذلك. وقفا في هذه القضية، بعض الناس يقول أنتم متشددون. تعال يا أخي ندرس كلمة تشدد وتساهل وتوسط، والمطلوب منا أن نسلك الوسط، لا نتشدد ولا نتساهل، نمسك الوسط، لأن دين الله عز وجل وسط بين الغلو والتساهل، فنأخذ بالوسط. فنريد أن نعرف ما هو التشدد. إذا حرم الإنسان على الناس ما أحل الله لهم فهو متشدد، إذا أوجب إنسان على الناس ما لم يوجبه الله فهو متشدد. أحق الناس بهذا الوصف المبتدعة، لأنهم كلفوا الناس بعبادات لا وجود لها في دين الله، وألزموهم بما لم يلزمهم الله. وهكذا من حرم على الناس ما أحل الله لهم، هؤلاء متشددون، نبرأ إلى الله منهم. فمن ادعى على أهل السنة أنهم كلفوا الناس بما لم يكلفهم الله به، أو حرموا على الناس ما أحل الله لهم، فليثبت ذلك بالدليل. وكلنا آذان صاغية سمعا لك وطاعة، أسمعنا آية قرآنية أو حديثا نبويا تدل على أننا حرمنا على الناس ما أحله الله لهم، أو أوجبنا عليهم ما لم يوجب الله عليهم. ننتقل إلى التساهل. التساهل أن الإنسان يدع ما أمره الله به ويرتكب ما حرم الله عليه، هذا متساهل. ترك الواجبات وارتكب المعاصي، هذا متساهل مفرط نبرأ إلى الله منه. إذا نرجع إلى الوسط، أن يعمل الإنسان بطاعة الله ويترك معصية الله، فإذا وصل إلى هذا المكان أن يعمل بطاعة الله ويترك معصية الله، نقول تمسك بها وعض عليها بالنواجذ، شد عليها، اثبت على هذا الوسط، اترك التشدد واترك التساهل وابقى في الوسط، ها هنا تمسك وعض عليها بالنواجذ، لا يجرك المتشدد ولا يجرك المتساهل. جيد، مثل على ذلك، شخص تقول له يا أخي أنت تتعامل مع البنوك الربوية وتأكل أموال الربوية حرمها الله عليك، يقول يا أخي هذه أرباح، أنت شددتم على الناس، حرمتم على، ما حرمت عليك، إيش حرمت عليك؟ هذه أموال فيها لعنة الله عز وجل، ما حرمت عليك شيئا أحله الله لك. والأدلة في الربا واضحة بينة جلية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي إنسان يتخلف عن صلاة الجماعة، أقول له لا يجوز لك، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، أقول يا أخي أهم شيء أصلي أينما كان، غيري ما صلى، أنتم شددتم على الناس. لا، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن هددهم بحرق بيوتهم عليهم لتخلفهم عن الجماعة، ما تشددنا. شخص يستمع الغنى، نقول له يا أخي الغنى حرام بإجماع علماء الأمة في المذاهب الأربعة كلها حرمت الغنى، يقول يا أخي أنتم متشددون، الإيمان في القلب، نحن كذا، نحن قلوبنا طيبة، نحن نسمع بآذاننا. تسمع بآذانك ويدخل إلى قلبك، أي نعم، وهذا هو الموجود والملاحظ. ما تشددنا، الناس كلهم علماء الأمة كلها على تحريم الغنى. الإمام مالك سئل عن الغنى قال إنما يفعله الفساق عندنا، هذا صحيح. من الذي رأى خطيب المسجد بعمامته أخذ العود ويغني؟ ما هو هذا، ما هو حاصل. الإمام مالك يقول إنما يفعله الفساق عندنا، نقول عندنا نعم. فيأتي إنسان يقول لما تحرمون أن المرأة تكشف وجهها، لما تحرمون اختلاط الأسر فيما بينهم الإخوة والأخوة وزوجاتهم ونحو ذلك، لما تحرم؟ هذا تشدد، ما هو تشدد، ما هو تشدد. الله عز وجل يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قالوا أفرأيت الحمو يا رسول الله، يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت، يقول هو أخطر من غيره لأنه يدخل متى ما يشاء، ما أحد ينكر عليه، فخطره أكبر من الأجنبي. الأجنبي ما الذي سيدخله البيت؟ أي واحد يستغرب أن فلان أن فلانا دخل بيت فلان مع عدم وجود الأسرة، ولكن هذا يدخل البيت، معروف أنه أخو فلان وابن فلان ودخل بيتهم، ما أحد ينكر عليه، مع أنه سيدخل على غير محارمه. فلهذا الذي يأتي إلى أشياء واجبة ويقول إن الإلزام بها تشدد هذا مبطل، والذي يأتي إلى أشياء محرمة ويقول إن النهي عنها تشدد هذا مبطل. فلهذا نحن ملزمون بالعمل بطاعة الله وسنة رسوله عملا بالطاعة وتركا بالمعصية، وندع التشدد وندع التساهل ونثبت على الوسط، ثم نعض عليها بالنواجذ. هذه وصايا مودع، كلام ما هو كلام فارغ، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة طلبوها منه أن تكون موعظة مودع، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرقة والعلاج منها، ثم ذكر السبب، ثم ذكر السبب لهذا الاختلاف: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني أن محدثات الأمور ستكون سببا للفرقة، ستكون سببا للفرقة، وهذا الذي حصل. كل حزب بما لديهم فرحون قديما وحديثا. لاحظ أدلة الكتاب والسنة، كل ما كان سببا لجمع كلمة المسلمين فهو واجب أو مستحب، وكل ما كان سببا لفرقة المسلمين فهو حرام لا أعلم الآن فيه مكروها، يكون فقط حكمه حكم المكروه الذي لا يصل إلى الحرام. لا أعلم، لا أعلم أن شيئا يكون سببا لفرقة المسلمين إلا وهو محرم، وهذا يدلك على خطر الفرقة، سواء كانت الفرقة بسبب المعاصي أو كانت الفرقة بسبب البدع. لأن المبتدعة فرق وطوائف، كل فرقة ترى أنها الحل للمجتمع، ترى أنها هي الحل الوحيد، وكل طائفة وكل حزب يرى أنه هو الحل الوحيد للمجتمع، وأن غيره لا يصلح أن يكون حلا للمجتمع، ثم بعد ذلك يسعى إلى هدم الآخرين وبناء نفسه على أنقاض الآخرين. ومن هنا حصلت الفرقة على مر التاريخ في هذه الطريقة وفي هذه القضية، أن كل طائفة تسعى إلى هدم الآخر وأن يبني نفسه على أنقاض الآخر. والمطلوب أن نتمسك بالكتاب والسنة. انتبه يا أخي، دين الله كامل لا نقص فيه. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين الله غير قابل للزيادة ولا للنقصان، كامل، ما هو مؤسسة نفعلها صندوق اقتراحات. ديننا كامل، نزل بوحي من السماء. نعم، لاحظوا الأرض من يمنتكم ويسرتكم وأمام خلفكم إلى أن تتجاوز البحار، ما هناك موضع إلا وهو مضمن بأوراق على مستوى الأفراد أو أراضي القبائل أو أراضي المحافظات، هذا حدود محافظة كذا حدود، أو الدول، كل دولة مرسوم حدودها ومعروف أين حدودها. هذه دنيا، ديننا من باب أولى. ما هناك عبادة إلا ولها دليلها من الكتاب والسنة، ديننا نزل من السماء. فالذي يأتي ببدعة أقول له: نزل بها جبريل أو ما نزل؟ إن قال: ما نزل بها جبريل، قلنا: هذه ما هي من دين الله. وإن قال: نزل بها جبريل، نقول: افتح كتب العلم، موجودة أرنا إياها. ما هي موجودة؟ إيش دراك أن جبريل نزل بها من السماء؟ كانت أذنك جنب أذن النبي حين كلمه جبريل، وكتمها النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت مخبأة عندك. ديننا ما يحتاج، واضح، نقله الصحابة رضي الله عنهم، لم يدعوا شيئا من دين الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلوا حياته القليل والكثير، ونقل زوجاته حياته في داخل بيته، ونقل أصحابه ما كان منه سفرا وحضرا. فلهذا لا نحتاج إلى الزيادة ولا إلى النقصان في دين الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل، ويعيننا وإياكم على طاعته، ويعيذنا وإياكم من معصيته، والحمد لله رب العالمين.